بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الخصوصية الثالثة من الخصوصيات التي تذكر في مبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، الخصوصية الثالثة التي تذكر لأجل رفع غائلة استحالة الاجتماع هي خصوصية عدم التعاصر الزماني بين الأمر والنهي. وهذا البحث يتعرض له علماء الأصول عادة في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، عند الكلام حول تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، وعند الكلام حول الثمرة من هذا المبحث وهو مبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. قال: الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي. لا يخفى عليكم أن المقصود الأساس من هذا البحث هو أن نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي، في متعلق الأمر والنهي، أن نفترض بعض الخصوصيات كخصوصية تعدد العنوان مثلا، وإن كان المعنون واحدا في الخارج، نفترض بعض الخصوصيات بهذه الخصوصية كخصوصية تعدد العنوان، عنوان الصلاة من جانب وعنوان لا تغصب من جانب آخر، ونقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين وبالصور الذهنية لا بالمعنونات، فحينئذ بهذه الخصوصية أي خصوصية تعدد العنوان وأن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالمعنونات، ترتفع غائلة شنه استحالة الاجتماع. يعني ليس هناك اجتماع بين الأمر والنهي على شيء واحد، وليس هناك تناف وتضاد، فإذا ارتفع التنافي على مستوى المبادئ والملاكات، إذا ارتفع التضاد، حينئذ لا محذور بأن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، بل في الحقيقة المسألة من باب إيش؟ سالبة بانتفاء الموضوع. ليس هناك اجتماع على أمر ونهي لنقول بالتنافي والاستحالة والامتناع، وإنما بخصوصية تعدد العنوان مثلا ترتفع غائلة هذا الامتناع، ترتفع غائلة استحالة الاجتماع، فلا محذور حينئذ من أن يقال كما صار إليه جمع من المحققين في علم الأصول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، وذلك بملاحظة خصوصية تعدد العنوان. واضح هذا؟ لأن العنوان فيه نوع من يعني التشويش على الطالب. المراد هو أنه يبحث عن بعض الخصوصيات. الخصوصية الأولى كانت خصوصية الطبيعي والحصة، بأن يتعلق الأمر بالطبيعي صلي، ويتعلق النهي بحصة خاصة لا تصلي في الحمام مثلا. فهل خصوصية الإطلاق والتقييد، خصوصية الطبيعي والحصة، نافعة ومجدية كما هي عبارة صاحب الكفاية والأعلام أنه تجدي أم لا تجدي، لا تكاد تجدي مثلا عباراته، حتى لو قلنا بتعدد العنوان. فهل هذه الخصوصية الأولى كافية نافعة مجدية في إيش؟ في رفع غائلة الاجتماع. مو أن هناك اجتماع بين الأمر والنهي ثم نبحث عن بعد ذلك ونقول شنه أنه مستحيل أو أنه يجوز. لا، المراد هو البحث عن خصوصية ما كخصوصية تعدد العنوان، لأن مهم جدا في الكفاية قال وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم أمور عشرة، النقطة الأولى والثانية عشر نقاط. بعد ذلك إذا عرفت ما مهدنا من هذه الأمور فالحق ما ذهب إليه المشهور من القول بالامتناع. لاحظوا، فلا تصديق إلا بتصور. مسألة تحتاج إلى دقة وإلى استيعاب وإلى تصور دقيق، لأنه قد مر عليكم كرارا في المنطق وفي العقائد وفي التجريد وفي علم الكلام والفلسفة أن التصديق إثباتا أو نفيا متوقف على التصور. فالمقصود الحقيقي من هذا البحث وهذا العنوان وهو امتناع أو جواز اجتماع الأمر والنهي أن نبحث عن شنه، أن نفتش عن خصوصية أو خصوصيات بهذه الخصوصية كخصوصية تعدد العنوان ترتفع غائلة الاستحالة، يرتفع محذور الاجتماع. يعني ليس هناك اجتماع بين الأمر والنهي من بعد إيش؟ سالبة بانتفاع الموضوع، فحينئذ يجوز. لا أن هناك شنهم اجتماع أمر ونهي وبعدين نقول ممكن أم مستحيل. واضح؟ قال الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين، الخصوصيتين السابقتين الأولى كانت خصوصية الطبيعي والحصة، الخصوصية الثانية وهي الأهم خصوصية تعدد العنوان. هناك مجمع عنوانين، صلاة في الدار المغصوبة مثلا، السيد تبعا لجمن المحققين قال بأنها مجدية على القول، حتى على القول بأن المعنون واحد في الخارج. ولماذا؟ لهذه النقطة، وهي أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا المعنونات. نعم، لو قلنا بمقالة المحقق الخراساني وهي أن الأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين فحينئذ قد لا يرتفع المحذور، تبقى غائلة الاستحالة والامتناع. ولكن بنينا على أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية دون المعنونات، وإن كانت العناوين طريق إلى الواقع لأن الوجود الذهني حاكم عن الوجود الخارجي، فلا محذور لأن طبيعة المفاهيم الغيرية والمغايرة والبينونة. المفاهيم الذهنية متباينة، مفهوم صلاة مفهوم غاصب مثلا. أما أيضا هم بعد لو اخترنا ما هو منسوب إلى المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي من أن المعنون متعدد في الخارج، وإن كنا لا نسلم سواء على أصالة الأصالة ما هي، الواقع في الخارج شيء واحد، عاد هذا الواقع أو الواقعية باصطلاح السيد طباطبائي، هل الواقعية الأصيلة مصداق أولا وبالذات للوجود أم لل؟ إن الوجود عندنا أصيله، ذاك الشاخر. فحينئذ يكون بعد المطلب أوضح، لأن هذا شيء في الخارج وذاك شيء آخر، فيرتفع التنافي. قال الخصوصية الثالثة أن نسلم، ولكن لا نسلم بأن الخصوصية الثانية غير مجدية، بل نقول الخصوصية الثانية كانت مجدية ونافعة في دفع التنافي. أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين، يعني غير مجديتين لدفع التنافي. واضح ما هذا؟ يعني غائلة الاجتماع، محذور الاجتماع. بعبارة أوضح لم يكن هناك اجتماع بين أمر ونهي. ليش؟ الاختلاف العنوان، هذا عنوان مفهوم، ذاك عنوان آخر، صلاة غصب عنوانان وإن كان المعنون واحدا في الخارج. وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. هذا إشارة إلى إيش؟ أن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن، يعني يستحيل أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. خصوصية ثانية، خصوصية تعدد العنوان، ولهذا قلنا هي بيت القصيد من هذا البحث، وعليها التركيز في هذا العنوان وهذا البحث اجتماع لونه. فيبحث، لاحظ، عما إذا كان هذا، شنو هذا؟ وهو عدم التعاصر الزماني، عدم التعاصر الزماني بين الأمر والنهي في دفع التنافي والتضاد أو لا. إذن الخصوصية الثالثة كان الأولى، يعني كمهنجية للبحث، أن السيد رحمه الله يذكر اللي هو هذه الخصوصيات كرؤوس أقلام، كما نحن صنعنا لأجل إيش؟ حفظ واستيعاب مطلب. خلاص، خصوصية الأولى خصوصية الطبيعي والحصة، خصوصية الثانية خصوصية تعدد العنوان. لو جاءت سؤال بامتحان عدد الخصوصيات أو ذكر الخصوصيات الثلاث، تقول بدل من الشرح والإسهاب تقول الخصوصية الأولى هي خصوصية الطبيعي والحصة، تعلق الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، الحصة المقيد. الخصوصية الثانية خصوصية تعدد العنوان. الخصوصية الثالثة خصوصية عدم التعاصر الزماني. ومثاله المقصود، ما أدري هو المقصود يعني عند الفقهاء أو المعروف، ومثاله المعروف هو هذا: لو دخل إنسان أرضا مغصوبة ففيه صورتان، الصورة الأولى أن يدخل بسوء اختياره، وهي محل الكلام، أن يدخل بسوء اختياره، والصورة الثانية أن يدخل لا بسوء اختياره بل مكرها مضطرا، كالمحبوس والمسجون، معتقل مسجون وين؟ في مكان مغصوب لا حول له ولا قوة، فهناك يصلي مثلا، يتصرف تصرفا غصبيا. فالكلام فيما لو دخل الدار المغصوبة بسوء اختياره، تأتي قاعدة أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يستحق أم لا يستحق؟ يستحق العقاب. ومثاله المقصود حال الاضطرار بسوء الاختيار، وتوضيحه، توضيح الاضطرار بسوء الاختيار، أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، نقول يعني لا بسوء الاختيار، وهذه الصورة والحالة خارجة عن محل النزاع، وتارة أخرى يدخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، وهي محل النقد والإبرام، هذه الصورة. وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول، لاحظ، بعد أن صار داخل الدار المغصوبة أو المكان المغصوب، يصبح بعد الدخول مضطرا، هذه كلمة مضطرا ضع عليها خط مهمة، مضطرا إلى التصرف في المغصوب ولو بالمقدار، لو قال ولو أفضل، ولو بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. عندنا تصرف دخولي، تصرف بقائي، تصرف خروجي. الكلام في النقطة الحالة الثالثة، التصرف الخروجي، الآن في التصرف الخروجي. زين، يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار التصرف الغصبي الخروجي يكون مضطرا إليه، لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى لأنه كان مكره ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية، في هذا محل النزاع. الآن ثمر المترتب على ذلك، قال ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى، يعني شنو في الحالة الأولى؟ لا بسوء الاختيار، يكون مرخصا فيه من قبل الشارع. ليش؟ استحالة التكليف بغير المقدور، بعد على مباني العدلية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. خلاف طبعا الأشعري يمكن يقول لك كلام آخر، خلافا للحالة الثانية وهي الاضطرار بسوء الاختيار. ولهذا التفتوا لهذه النقطة جيدا أول ما بدأنا البحث، لا شك في أن الأحكام الشرعية الواقعية متنافية متضادة، ولا يمكن أن تجتمع إرادة المولى على في وقت واحد. هذا ليش؟ لأنه يستلزم اجتماع نقيض. هذا يسلم به حتى الأشعري، حتى ليش؟ لأنه إذا تذكر أنا قلت نقلا عن صاحب المعالم إنه تكليف محال في حد نفسه، بينما التكليف بغير المقدور تكليف بالمحال. هل هو محال أم لا؟ قد يقول لك بأنه لا، تكليف بغير المقدور ليس بمحال. فهذا الكلام أنه يستحيل أن يجتمع أمر ونهي على شيء واحد، هذا ممتنع محال حتى عند الأشعري. ليش؟ لأن ماكو واحد يناقش اجتماع النقيضين، وإن كان الماركسيين طبعا لهم كلام آخر، ذاك شيء آخر. إحنا كلامنا الآن في مقالات الإسلاميين من أشعري معتزلي إمامي إلى آخره. فتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق، أنه قد ما يلتزم بمباني العدلية، لكن أن يجتمع أمر ونهي على شيء واحد حتى عند الأشعري محال. قال لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة يعني والعقاب كما تقدم، وين قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. الاضطرار أو الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. صحيح هو لو ورط نفسه ذاب روحه من فوق العمارة، ولكن يعني من يعجز نفسه، ولكنه يستحق العقاب. ولكن النهي، الكلام هنا اجتماع أمر نهي، ولكن النهي ساقط اكتب بالفعل على القول المتقدم مقالة المشهور بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن كان ينافيه خطابا. وكان السيد أيضا عنده تعليق نظر في المسألة. وعليه الآن ثمرة الفقهية، النتيجة الفقهية لمقالة المشهور وهي سقوط الخطاب، يعني سقوط النهي. يعني مضطر، يعني إنه مضطر وضع عليها خط، إذا مضطر اضطرار رافع للتكليف رافع للخطاب، يبقى الكلام في الملاك أي روح الخطاب أي المبغوضية أي المفسدة. ونحن قلنا بأنه تارة نتكلم عن مرحلة الامتثال وتارة نتكلم عن مرحلة شنو المبادئ. سيقول السيد رحمه الله أن روح الخطاب أي الملاك أي المبادئ أي المبغوضية المفسدة موجودة، فإذا روح الخطاب موجودة أي النهي كخطاب ما موجود نهي لأن مضطر خلاص رفع عنا التكليف، لكن كملاك ومبدأ روح الخطاب وهي المفسدة والمبغوضية موجودة. ومن جانب آخر أمر، فحينئذ صار شنو؟ صار تنافي، فحينئذ لا ترتفع غائلة بهذه الخصوصية. هذه خلاصة البحث، واضح. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، هذه مثل مسألة التزاحم، صلي إن لم تزل النجاسة. فرض الكلام أنه عند ضيق الوقت تعبيرهم يعني ليس هناك مندوحة. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك، يعني هذا التصرف بمقدار الصلاة تصرف الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه ولو إيماء يعني، فهذه صلاة في المكان المرصوب واضح. الآن لا نتكلم عن حكم الخروج في حد نفسه، سيأتي في البحث القادم. كلامنا الآن عن حكم الصلاة في حال الخروج مع ضيق الوقت. قال ولا شك في وجوب الصلاة في المكان المرصوب في الحالة الأولى، يعني لا بسوء الاختيار مضطر بعد شنه يعني وضع في المحبوس بعد الزنزانة بعد مكان مرصوب. أما أحيانا لا والله، يقول لك مثلا هذه الأرض أو هذه المدرسة مكان مرصوب يصلي بها أو الدخول إليها والآخره. ولا شك في وجوب الصلاة في المكان المرصوب في الحالة الأولى أي لا بسوء الاختيار، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه، مضطر إلى الخروج لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البيت يعني منذ البداية، لأنه مكره على مجبر على الدخول في المكان المرصوب. الكلام في الحالة الثانية، قالوا أما في الحالة الثانية يعني بسوء الاختيار، لاحظ فقد يقال، عبارات مهمة هذا السيد إذا قال قد يقال في الحلقة الثانية يعني راح يجي كلام في الحلقة الثالثة أو في البحث الخارج، يعني عندنا تحفظ عندنا ملاحظة على القيل. فقد يقال في الحالة الثانية بأنها الصلاة منهي عنها لأن النهي سقط فعلا بعد كونه، لاحظ سقط النهي بعد كونه مضطرا خلاص، بعد صح من البداية كان منهي بس بعد ما دخل إلى الدار المرصوبة وبغير يطلع مضطر فسقط. هذا معنى عدم التعاصر الزماني بين الأمر والنهي، ما إذا كان الأمر والنهي غير متعاصرين في الفعلية زمانا. هذا الخصوصية الثالثة. فقد يقال بأنها منهي عنها صلاة ومأمور بها، فاجتماع أمر ونهي، غير أن النهي يعني تكليفا خطابا، اكتب غير أن النهي ساقط بالفعل والأمر، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، يعني الأمر وقع بعد شنه سقوط النهي. ومن هنا يعني شنو من هنا يعني لأجل عدم التعاصر الزماني، لأجل أن الأمر والنهي غير متعاصرين زمانا جاز ثبوتهما معا، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي معا، يعني ترتفع غائلة الاجتماع لأن الأمر في زمان والنهي في زمان آخر، فلم يجتمع الأمر والنهي لأن من شروط التضاد وحدة الزمان لم يجتمعا في زمان واحد، دار تناقض هشت وحدة شرط دان وحدته موضوع ومحمول، شروط تناقض التضاد بعد وحدة الموضوع المحمول زمان مكان إلى آخره. ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك يعني شنو ثبوتهما يعني اجتماع الأمر والنهي يعني ترتفع غائلة الاستحالة، وذلك لأن النهي سقط على المشهور خطابا. ليش؟ بسبب بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، يعني بعد أن دخل إلى الدار المرصوبة مضطر للخروج، الآن بعد ما دام مضطر سقط النهي خطابا وتكليفا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة. ليش؟ ووصلية وإن لم يسقط عقابا وإدانة، تقول باعتبار أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، كما مر عليك في مبحث حالات ارتفاع القدرة. والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج ولو إيماء يصلي، فإذا هناك أمر بالصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، تكتب فعلا خطابا سقط النهي لأن مضطر إلى الخروج، فلم يجتمع في زمان واحد الأمر والنهي. ولكن نقول من جديد هذا قد يقال تعليقتنا لو كان النهي, احنا قلنا النهي سقط خطابا لا روحا, نقول تفهم وهذا بيت القصيد, لو كان النهي قد سقط ملاكا وروحا بمبادئه يعني مبغوضية يعني مفسدة, إذن كيف استحق العقوبة مع أن قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا, كيف يعاقب إذا ليس هناك روح النهي الملاك؟ فهذا منبه على إيش؟ على أن روح النهي موجودة, الملاك موجود, ملاك إيش اللي موجود؟ ملاك النهي. إذا من جانب أكو أمر من جانب أكو نهي, اجتمع أم لا؟ نعم, يعني غائلة الامتناع ارتفعت؟ لا لم ترتفع. صحيح لا يوجد نهي خطابا وتكليفا لأنه خلاص بعد ما صار مضطر, ولكن روح النهي موجودة. ونحن قلنا الكلام يقع في اجتماع الأمر النهي في مرحلتين, مرحلة الامتثال الآن مو محل كلام, الكلام وين؟ ولو على مستوى المبادئ ولو في مرحلة الملاك ومرحلة المبادئ. فإذا روح النهي موجودة المبغوضية, وإن سقط الخطاب على مقالة المشهور, ولكن التحقيق هذا اللي أنا الآن عرضته باختصار هو هذا التحقيق, ولكن التحقيق أن ذلك يعني عدم التعاصر الزماني لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي, يعني لا يرفع غائلة استحالة الاجتماع. ليش؟ لأن انت في علم الأصول, علم الأصول استدلالي مش رسالة عملية وفتاوى مجردة عن الدليل, نحن نبغى الدليل لماذا وعلل وليش, هذا هو علم الأصول, هذا هو الاجتهاد. ليش عدم التعاصر الزماني الخصوصية الثالثة غير مجدية لدفع التنافي بين الأمر والنهي دفع التضاد؟ لأن سقوط النهي لو كان لنسخين, نسخ الحكم وتبدل في تقدير الملاكات يعني المبادئ, لا يمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. طبعا بالنسبة إلى مبحث النسخ في الحلقة الثالثة مر علينا أنه إذا كان يستلزم شنه البداء المحال فهو محال, تفاصيل هذه مرت في الحلقة الثانية. وأما إذا كان وما يستلزم البداء المحال فهو محال, وأما إذا كان سقوط النهي يعني خطابا, أما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار, هذا بيت القصيد. شنو الملاكات؟ ملاكات يعني المفسدة فيما نحن فيه مبغوضية, هذا معنى الملاك على تقدير الملاكات. وأما إذا كان سقوط النهي خطابا لا روحا وملاكا بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان, فهذا اضطرار بسوء الاختيار إنما يقضي سقوط الخطاب, ما متوجه له الخطاب الآن, يقتضي إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ والملاكات يعني المفسدة يعني المبغوضية. حبيبي الآن بقاؤه وتصرفه الغصبي في الأرض المغصوبة بعد أن صار مضطر إليه, هذا الخروج التصرف الخروجي نقول لا يتوجه إليه تكليف, لا يتوجه إليه نهي, ولكن روح النهي موجود أم لا؟ مبغوض هذا التصرف, تصرف الغصبي مبغوض أم لا؟ أكو غصب بعد يعني حلال وغصب بعد, سبحان الله, يعني إلا أن نقول بالتخصيص مثلا أن كل غصبين حرام لا يحل مال امرئ مسلم لا طيب نفسه, نقول إلا في هذا المورد نستثني مثلا, ذاك شيء آخر. فروح النهي عن المفسدة المبغوضية، مبغوض هذا اللي الآن ولو روحا ولو ملاكا، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ والملاكات. ما هي المبادئ؟ اللي هي روح الخطاب، اللي هي المفسدة والمبغوضية. فنتيجة فالتنافي بلحاظ المبادئ، وقلنا مرة نتكلم مرحلة مبادئ ومرة مرحلة امتثال، هذا السبب الثاني. فالتنافي بلحاظ المبادئ، بس حتى أذكرك بهذه العبارة مرت علينا، قال حينما تكلمنا عن الخصوصية الأولى، لاحظ قال وهذا الافتراض تعلق الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة. إذا عدتكم في هذه الطبعة صفحة 341، هذه الطبعة اللي هي المثل الكامل مع الشرح المقطعي، احنا نستعمل الآن هذه الطبعة أساس نعدكم. قال وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، طبيعة وحصة، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني، يعني مرحلة الامتثال للتنافي، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام كالصلاة في المسجد فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. صحيح؟ شاهد، قال وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، هذا هو المهم، وهو التضاد في عالم المبادئ. شايف العبارة؟ فقد يقال بزواله تنافي أيضا. واضح؟ نرجع لأصل المطلب. إذن فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. لماذا ثابت؟ لأن روح الخطاب أي المبغوضية أي المفسدة موجود، روح الخطاب، ويكفي، لاحظوا، ويكفي لتحقق الامتناع أن يقع شنه؟ اجتماع بين الأمر والنهي ولو على مستوى المبادئ ولو على مستوى الملاكات. واضح الفكرة؟ فالتنافي بلحاظ المبادئ يعني هناك أمر خطاب، وهناك شنه؟ روح التكليف، يعني مصلحة مفسدة، مبغوضية، هنا النهي مبغوضية مفسدة. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال، هذا إذا أخذنا بالقول السابق يعني المشهور الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابان، وإن كان لا ينافيه عقابا. وأنا بينت لماذا يستحق العقاب، لولا أن روح النهي موجودة أي المبغوض المفسدة، فكيف يستحق العقاب؟ أنه إما بالخطاب والتكليف يستحق وعصى، أو بروح الخطاب الملاك موجود. هذا كله إذا أخذنا بالقول السابق المشهور الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، وإن كان لا ينافيه عقابا. وأما بعد يقول السيد رحمه الله وإذا أنكرنا هذه المنافات، يعني قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا حتى إيش كما مر علينا في حالات اجتماع ارتفاع القدرة، هناك السيد كان عنده تعليق، فيكون بعد هذا الأمر أوضح، يعني فعلية النهي فعلية الخطاب موجودة، فاجتمع أمر ونهي، فحينئذ لا ترتفع غائلة التنافي. قال وإذا أنكرنا هذه المنافات، واضح معنى المنافات، يعني أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا فضلا عن العقاب، فالأمر أوضح، يعني فالتنافي والإشكال أوضح وأوقع كما عبارات طبطبا، يعني أكثر وقعا. هذا بالنسبة إلى الصلاة حال الخروج إذا كان بسوء الاختيار. يبقى الكلام الآن في نقطة جديدة ومبحث جديد، وهو مشكلة اجتماع الأمر والنهي من جانب آخر، وهي وهي أنه ما هو حكم الخروج، حكم خروج هذا الإنسان في حد نفسه، مو حكم الصلاة الآن، حكم الخروج في حد نفسه. قال: وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام، وهي ما هو حكم الخروج في حد نفسه، هل هو واجب، هل هو حرام، هل اجتماع، فيه كلام يحتاج إلى دقة وإلى أعمال نظر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.